بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فمرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك الشريف، وهذا اللقاء حول الآداب من خلال سورة الحجرات. وهذه السورة العظيمة هي سورة مدنية، وحكى الإجماع على أنها مدنية عدد من المفسرين كابن عطية وابن الجوزي والقرطبي والبقاعي وغيرهم. وهذه السورة سميت بسورة الحجرات لأن الحجرات ذكرت في أثنائها، والمراد بالحجرات هي حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة قد وردت فيها آداب عظيمة، آداب مع الله تبارك وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم في حضرته وفي غيبته وفي حياته وبعد مماته، وكذلك أيضا آداب مع المسلمين، وكذلك أيضا آداب مع غير المسلمين. فهذه حقيقة يناسب أن توصف بأنها سورة الآداب، وأشار إلى الآداب فيها عدد من المفسرين كابن كثير وغيره. ونبدأ في تلاوة الآيات ثم بعد ذلك النظر في الآداب فيها، فتفضل بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم.
إذن هذا هو النداء والأدب الأول في هذه السورة. ينادي الله تبارك وتعالى المؤمنين باسم الإيمان، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهذا نهي ينهى الله عز وجل المؤمنين باسم الإيمان الذي هم متصفون به، ألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقدموا أقوالهم وآراءهم بين يدي الله ورسوله، وإنما عليهم أن يقدموا قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، سواء كان ذلك في عادات قومه أو كان ذلك في مذهبه أو في اعتقاده أو في آدابه أو غير ذلك. فإذا جاء شيء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، وذلك أنه مسلم مستسلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. ففي هذا المقام يؤدب الله عز وجل عباده المؤمنين ألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يحرموا شيئا قد أحله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يحلوا شيئا قد حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فأخبر سبحانه وتعالى أن من فعل ذلك أنه افترى على الله الكذب. والشرع ليس بالتشحي، وإنما هو بالاتباع والاستسلام والانقياد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، فأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، وهي جماع كل خير، وذلك بيجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت. فالمؤمن عليه يتق الله عز وجل في كل أحواله، في صغره وكبره، في مسجده وسوقه، في مدرسته وفي بيته وفي شارعه، اتق الله حيثما كنت. فتكون التقوى ملازمة للمؤمن المستسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم ختمها بقوله: إن الله سميع عليم. والسميع والعليم اسمان من أسمائه تبارك وتعالى، ويدلان على صفتي السمع والعلم. فهو سبحانه وتعالى سميع لجميع الأصوات، لا يخفى عليه شيء، كما قالت عائشة كما في صحيح البخاري: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. وهو أيضا عليم بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. ومن ذلك ما يكون من حال الإنسان في مثل هذا الأمر، أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، أو يعترض على أمر الله عز وجل ورسوله، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع لقوله وعليم بفعله، وأنه محاسبه على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
إذن هذا نداء من الله تبارك وتعالى للمؤمنين في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عليهم أن يعرفوا مقامه ومنزلته صلى الله عليه وسلم، فلا يرفعوا أصواتهم فوق صوته لا حسا ولا معنى، لا حسا ولا معنى. فالحس بأنه إذا خاطبه رفع صوته ويكون صوته أرفع من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد جاء من حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، لما نزلت الآية فإنه أوثق نفسه وقال أنا المراد بالآية، فإني أرفع صوتي وأنا جهوري الصوت، ويكون صوتي أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، وقيل بأنه لما نزلت الآية قال أنا المراد بالآية، فحبس نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه من أهل الجنة وأنه ليس هو المراد بذلك. وكذلك أيضا لا يرفع صوته معنا، بمعنى أنه يقدم رأيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقدم ما عليه أهل بلده أو أهل مذهبه، فيقدمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال كاد الخيران أن يهلكا، يعني أبا بكر وعمر، لما جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما أمر عليهم الأقرع ابن حابس، وقال الآخر أمر عليهم فلان، فترافعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، فكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك لا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالاستفهام، وهذا غاية في التأدب. وكذلك أيضا من الجهر المنهي عنه ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أنه يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن ذلك، وسمع رجلين ترافعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بهما فقال من أين أنتما؟ قال من الطائف، فقال أما علمتما أن الصوت لا يرفع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنتم من أهل البلد لأوجعتكما ضربا. والشاهد أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن رفع الصوت عند في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أتى إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عليه يكون متأدبا وخافضا صوته كما كان الصحابة يخاطبونه حيا ويسلمون عليه حيا صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من ما يكون من التقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتدع في دين الله عز وجل ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل قد أكمل هذا الدين وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقفا، وذلك قبل لحيقه بالرفيق الأعلى بنحو 80 إلى 90 يوما. فكان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن عليه أن يأخذ الشريعة كاملة، وقد أكملها النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم وعملوا بها، فليست بحاجة إلى أن يزيد الإنسان عليها شيئا. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة وقال إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم بأن مكان إحرامه المدينة أنه من ذي الحليفة، هو الذي حدده لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك فليخشى الذين يخالفون عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال يا أبا عبد الله وكيف تصيبني الفتنة؟ قال بأنك ترى أن عملك هذا أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك أتيت بزيادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فتقع في الفتنة والعياذ بالله. إذن على المؤمن أن يعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته ومنزلته حيا وميتا، وذلك أن شريعته قد نقلت إلينا كاملة تامة، وكتاب الله عز وجل بين أيدينا، فلا نحتاج إلى من يأتي بزيادة في شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعدما صلى منذ أن فرضت الصلاة وإلى آخر حياته قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فالمؤمن مأمور بالاتباع ومنهي عن الابتداع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه مردود على صاحبه. لا يقبله الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل إنما يقبل من الأعمال التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أتى بعمل لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله. نعم.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم.
إذن هذا ثناء من الله تبارك وتعالى لمن اتصف بهذا الوصف، وهو الذي يغض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سلف عام لغض الصوت عنده في حياته أو بعد وفاته، فإذا جاء للسلام عليه أن يتأدب بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد جعل ذلك امتحان للناس، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين امتثلوا هذا الأمر وانقادوا له واتبعوه وعرفوا مقامه صلى الله عليه وسلم فإن لهم هذا الأجر العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن اتصف بهذا الوصف. وصف الله عز وجل هذا الأجر بأنه عظيم، وذلك لا يقدر قدره إلا هو سبحانه وتعالى، ومن ذلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.
نعم، هذه الآية نزلت في ناس من العرب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يخرج إليهم نادوه من وراء الحجرات ورفعوا أصواتهم بذلك، مما كان سببا لأذيته صلى الله عليه وسلم، فلم يغضوا أصواتهم عنده، والقول بأنها نزلت في أناس بأعيانهم كالأقرع بن حابس فيه نظر، لأن الحديث لم يثبت في ذلك، فالذي يظهر بأنها نزلت في أناس بهذا الوصف الذي وصفهم الله تبارك وتعالى به، وأنهم نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته ومن خلف بيوته ورفعوا أصواتهم، فكان ذلك فيه أذية له صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سبحانه وتعالى وصفهم قال أكثرهم لا يعقلون، يعني لا يعقلون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعقلون مكانته حتى يخاطبوه بهذا الخطاب الجاف الشديد، بل عليهم أن يغضوا أصواتهم ولا يرفعوها، وينتظروا حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتكلمون معه بما يريدون. نعم.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
نعم، هؤلاء لو أنهم صبروا ولم ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء الجاف الذي فيه جفوة وشدة وغلظة لكان هذا خيرا لهم، لأنهم ما عرفوا مقامه ومكانته ومنزلته، وما علموا بأن ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لما جاءوا من مكان بعيد ومن البادية فإنه يتصفون بهذا الوصف ما فيهم من الغلظة والشدة، وأنهم ينادونه كما ينادي بعضهم بعضا، وهذا كما سلف في أول السورة بأنه منهي عنه. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
نعم، هذا نداء من الله تبارك وتعالى للمؤمنين في كيف يتعاملون مع خبر الفاسق إذا أخبرهم بأمر من الأمور، وأن عليهم أن يتريثوا ولا يستعجلوا، عليهم أن يتريثوا ولا يستعجلوا في قبول خبره، وذلك أنه يحتمل بأن خبره كذب فيقعون حينئذ في المحذور، وقد يترتب على ذلك ما يترتب عليه من التهيؤ للقتال وغير ذلك بناء على هذا الخبر الذي جاءهم، فالمؤمن عليه أن يتريث في ذلك، وكذلك أيضا ما روي أنها نزلت في قضية الحارث من ضرار والد جويرية، هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، وفيه ضعف في أن الذي نسب إليه هذا القول والكلام وأنه قد أخبر بغير الواقع، أن نسبة ذلك إليه فيه نظر لأنه لم يثبت ذلك، والصحابة علينا أن نجل لهم، وأنه ليس المقصود بالفاسق هو فلان، لأن هذا تهمة لصحابي لم يثبت ذلك عنه، ونبه على ذلك ابن العربي وغيره، فهنا يأمر الله عز وجل المؤمنين أن يناخذ عموم اللفظ، وأن الله عز وجل ينهى المؤمنين بأن ألا يقبلوا خبر الفاسق، وإن عليهم أن يتثبتوا ويتبينوا في خبره فلا يبادروا بتصديقه ولا يبادروا بتكذيبه، ولهذا قال فتبينوا، و قرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، فالتثبت شيء والتبين فيه زيادة في هذا الأمر. وذلك لو قال لك رجل بأن فلان يأكل في نهاية رمضان وأرسل معك أناس يشهدون على ذلك، فحينئذ تثبتت من هذا الأمر، لكن بقي أن تتبين حال هذا الرجل هل هو من أهل الأعذار أو لا، هل هو مريض أو مسافر أو له عذر، فحينئذ عليه يتبين من حال هذا الرجل. فإذا جاء الإنسان خبر من الأخبار لا يعرف صاحبه ما لجهالته أو لفسقه أو نحو ذلك، فعليه ألا يأخذه على مبدأ التسليم. وإذا كان هذا في خبر الفاسق المسلم فكيف بخبر الكافر؟ وما أكثر الأخبار التي تتناقل في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تكون مختلقة وقد تكون من عمل الذكاء الاصطناعي وغير ذلك. وعلى أي حال فالمؤمن مطلوب منه التثبت والتبين في أمر وخبر المسلم الفاسق، فكيف بخبر الكافر؟ فتبينوا لماذا قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تصيبوا قوما بجهالة بسبب هذا الخبر الذي أتاكم وأنتم لم تتثبتوا من صدقه، فيترتب على قبول خبره أن يعمل بهذا الخبر وأن ينزل منزلة الخبر الصادق، فيعمل الناس بهذا الخبر فيقعون حينئذ في المحذور ويندمون على ذلك ولا تساعة من دمي. والسبب أنهم قبلوا هذا الخبر من غير الثقة ونزلوه منزلة خبر الثقة وسلموا لهذا الخبر وعملوا بمقتضاه. فالمؤمن عليه يكون على حذر من هذه الأخبار وتلقيها، ولهذا نهى الله عز وجل المؤمنين من تلقي هذه الأخبار، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالأمر بمثل هذه القضايا قد يكون خطيرا، قد يترتب عليه ما يترتب عليه من قضايا عامة للمجتمع أو خاصة بأسرة وما يكون من طلاق وتفرق وغير ذلك. نعم.
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
قل عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله، وهذا في حياته، وبعد وفاته فينا سنته صلى الله عليه وسلم نعمل بها ونؤمن بها ونسلم لها، وفي حياته صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة تبارك وتعالى على هذا الأمر، أنه بين أظهرهم، ولو أنه صلى الله عليه وسلم أطاعهم في بعض الأمور لا وقع عليهم اللعنة والمشقة، ويطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وشق ذلك عليكم. وذلك أن هذه الشريعة مبناها على التخفيف والتيسير، فيأتي من يطيق طول القيام، ويأتي من يطيل الصيام، ويأتي من يمنع نفسه عن الباءة، ويرون بأنهم يقدرون على هذه الأمور كما في قصة الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، قال الآخر أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. لما سمع صلى الله عليه وسلم بمقالتهم دعاهم وقال أأنتم قلتم كذا وكذا، وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، خالف هديه العام، لأن هديه العام صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أو لينتهين أقوام عن كذا وكذا، أما في هذا المقام فإنه دعا بهم وأشهدهم على أنفسهم أأنتم قلتم كذا وكذا، قالوا نعم، قال أما أنا فإني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وذلك أنه لو كتب هذا الشيء على الناس لشق عليهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأمور المشروعة خشية أن تفرض على الناس، كما ترك قيام الليل في رمضان جماعة، أنه خرج لهم في الليلة الأولى والثانية ثم انتظروه في الثالثة فلم يخرج، قال إني خشيت أن تفرض عليكم ولا تستطيعوها. إذن هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بنا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم، وأعرف بمصلحتنا وما ينفعنا منا، جزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. نعم.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
نعم، هذه الآية ورد لها سبب نزوله وما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبوي عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعوه إلى الإسلام ويبين له أنه هو الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ولكنه لما قرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حماره قال له: يا هذا، كف عنا رائحة حمارك وابق في بيتك، فمن جاءك فحدثه. فقال رجل من الأنصار: والله لا، حمار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهم أصحابه، فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى آخرها. وهذا الاقتتال الذي أمر الله عز وجل الصلح فيه قد يكون بين شخصين، وقد يكون بين قبيلتين، وقد يكون بين أمتين، وقد يكون بين دولتين. فما هو واجب المسلمين حيال ذلك، وكيف يتعاملون مع ذلك؟ قال الله عز وجل: فأصلحوا بينهما. هذا الذي يجب. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن هذا ترغيب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بأن يقوموا بهذا العمل في ما إذا حدث نزاع بين طائفتين من المؤمنين أو أسرتين أو حيين أو قبيلتين أو دولتين، فإن عليهم أن يقوموا بالإصلاح بين المتخاصمين ويقللوا من أثر هذا الخلاف، ومن المعلوم بأن الخلاف قد وقع في هذه الأمة في أول الأمر، ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب، فأتاه الحسن بن علي رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان لها رضي الله عنه، وأنه لما بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه رأى من المصلحة التنازل عن الخلافة لمعاوية، وبذلك كف إراقة الدماء على المسلمين، وصار له الثناء العظيم بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم له، وبما تركه من هذا الأمر والخلافة حرصا على مصلحة المسلمين وحقن دمائهم رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في الحديث أيضا الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: بأن تمنعه من الظلم. قال: بأن تمنعه من الظلم. فالمؤمنون عليهم إذا وقع نزاع بين فئات منهم أن يقوموا بالإصلاح بينهم بالعدل والقسط، ولهذا أثنى الله عز وجل على المقسطين كما قال صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور يمين العرش، وهم الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فالإصلاح في مثل هذا المقام يتوقف على القضية الموجودة، لأن كل قضية تختلف، وينبغي يتولى الأمر من له دراية ومعرفة بطريقة الصلح، لأن بعض الناس قد يحاول أن يصلح ثم يفسد ويكون غليظا شديدا، فيكون سبب لزيادة الشر بين الناس. لكن على الذي يتولى هذا الأمر أن يكون عنده حكمة، وأن يكون عنده علم، وأن يكون على بصيرة فيما يفعل وفيما يذر. نعم.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
نعم، إنما المؤمنون إخوة، فإذا كانوا أخوة فعليكم أن تصلحوا بين أخويكم، وعليكم أيضا أن تتقوا الله، فإن هذا سبب لرحمة الله تبارك وتعالى بكم. وأخذ أهل السنة في مسائل الاعتقاد أن صاحب الكبيرة لا يخرج عن الإسلام بكبيرته، لأن الله عز وجل ذكر هاتين الفئتين المتقاتلتين ووصفهم بالإيمان، فقال في هذا المقام: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما. فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة وإن كان على خطر إلا أنه لا يخرج عن دائرة الإسلام، فيبقى مسلما، له ما المسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن فعل شيئا يخالف شرع الله عز وجل فإنه يحاسب على ذلك العمل الذي عمله. وهذا خلاف لمعتقد الخوارج الذين يكفرون بالمعصية وبالكبيرة. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
في هذه الآية أيضا يؤدب الله عز وجل عباده بأنه ينهاهم عن السخرية والاستهزاء والتنقص لبعضهم بعضا. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقد يكون هذه السخرية وهذا التنقص للونه أو لبلده أو لجنسه أو غير ذلك أو لمهنته أو لعمله أو لغير ذلك من الأمور التي تكون سبب للسخرية عند بعض الناس. والسخرية والتنقص موجودة منذ الزمن الأول، بل إن هذا هو أسلوب الشيطان حينما قال عن آدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قاله على سبيل السخرية والاستهزاء والتنقص. وكذلك أيضا انتشر هذا الداء في الأمم، ولهذا قال عز وجل عن قوم نوح كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أن هذا دليل على أنه منتشر بينهم وأنهم مستمرون على هذا. وقال سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إذن التغامز واللمز يكون أيضا من السخرية والاستهزاء، ولكنه يفعل ذلك على حسب الحال، ما يسخر به لفظا أو أن يسخر به ويتنقصه بالإشارة بعينه أو بيده أو بغير ذلك من الطرق التي توحي للناس أن هذا الشخص يسخر من هذا الشخص وأنه يتنقصه. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
إذن هذا أيضا أدب عظيم يؤدب الله عز وجل عباده به، وأن عليهم أن يعظموا ما حرم الله تبارك وتعالى وأن يجتنبوا ما نهاهم عنه ربهم عز وجل. فيجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم، الإنسان عليه يظن بإخوانه الظن الحسن لا أنه يظن بهم الظن السيء، وأن يجتنب التجسس عليهم وغيبتهم وغير ذلك من الأمور التي لا يرضاها لنفسه، هذه كلها أمور محرمة لا يجوز للمؤمن أن يتصف بها. وإذا كان لا يرضاها لنفسه فكيف يرضاها لإخوانه المسلمين؟ نعم.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
إذن هذا نداء للناس جميعا من المؤمنين وغيرهم من الكفار وأهل الكتاب والمنافقين، يخبرهم عز وجل بهذا الخبر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن هذه هي الحكمة من هذه التميزات في الناس، في ألوانهم وفي أشكالهم، من أجل يتعارفوا. لو كان كلهم على صفة رجل واحد ما عرف بعضهم بعضا، ولكنه ميزهم بألوانهم وميزهم بقبائلهم وميزهم بطولهم وقصرهم لهذه العلة ولهذه الحكمة لتعارفوا، لا أنه من أجل يسخر بعضهم ببعض وأن يستهزئ بعضهم ببعض وأن يتنقص بعضهم بعضا، وإنما أوجد هذه لهذه الحكمة العظيمة حتى يعرفوا بعضهم بعضا. نعم.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
يقول سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا. والأعراب هم الذين يسكنون البادية، والحاضرة هم الذين يسكنون المدن والقرى، ولفظ الأعراب هنا عام وأريد به الخصوص، وهم قوم من بني أسد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بأننا آمنا بك ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان. فأخبر الله عز وجل عن حقيقتهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أن الإيمان لم يتمكن من قلوبكم، ولكنكم قد أسلمتم ودخلتم في الإيمان في الإسلام وقال ابن كثير رحمه الله في هذا المقام، وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئا، فقال السعد: يا رسول الله أعطيت فلانا وفلان ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ ثم أعاد سعد ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، فلم أعطه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم والمؤمن، فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام، ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقا، لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام. فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكموا الإيمان في قلوبهم، فادعوا إلى أنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك، إلى آخر كلامه. نعم.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون.
نعم، الإيمان المؤمنون إيمانا حقيقيا تاما ليسوا كحال إيمان أولئك الأعراب الذين إنما يأتون إذا وجد هناك غنيمة أو نحو ذلك، وإنما حالهم أنهم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى بأموالهم وأنفسهم، ويمتثلون أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الصادقون في إيمانهم حقيقة. نعم.
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم.
نعم، هذا تعقيب لقول الأعراب أنهم آمنوا، أنهم قالوا آمنا، فقال الله عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من نياتكم ولا أعمالكم سبحانه وتعالى.
يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
نعم.
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
نعم، هؤلاء أخبر الله سبحانه وتعالى عن حقيقتهم، قال: قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فهو بفضله وكرمه وجوده صلى الله عليه، بكرم الله عز وجل وجوده وفضله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالثبات على دينه، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.